السلام عليكم.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، في أنا أعيش يعني في اضطراب، يعني في مسألة، المسألة ما فيها شيخ، إن اليوم حقين جماعة الدعوة.
الدعوة؟
جماعة الدعوة.
الدعوة هو التبليغ.
الذين يخرجون 3 أيام.
إيه. من جماعة التبليغ والدعوة هم يسمونه.
نعم. ها؟ المهم يا شيخ، إن أنا توني بداية الالتزام. مضطرب الأمر هذا. في بعض الشباب من الأخوان في عبيد يقول لا تمشي معه، لا تتبع الجماعة هذه، ما أدري يعني. في بعض العلماء في المدينة، لا أذكر اسم العالم هذا، يعني قال أيضا نصحني منه، ما أدري شرائح.
والله الغالب أن كل المسائل يكون الناس فيها طرفين، يكون الناس فيها طرفين ووسطا. من الناس من يزن على هؤلاء كثيرا وينصح بالخروج معهم، ومنهم من يذمهم ذما كبيرا ويحذر منهم كما يحذر من الأسد، ومنهم متوسط. وأنا أرى أن الجماعة فيهم خير وفيهم دعوة ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاة، تأثيرهم واضح. كم من فاسق هداه الله، كم من كافر آمن، ثم طبائعهم تواضع، خلق، إيثار، ليته يوجد في مثلي ومن يقول أنهم عندهم علم حديث وسلف وما أشبه. هم آخر لا شك، لكني أرى أن الذين يوجدون في المملكة لا يذهبون إلى باكستان ولا غيره من البلاد الأخرى، لأننا لا ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن منهجهم، لكن منهج اللي عليه أصحابنا هنا في المملكة منهج لا غبار عليه وليس فيه شيء. وأما تقييد الدعوة في 3 أيام أو 4 أيام أو شهرين أو 4 أشهر أو سنة أو سنتين، فهذه ما لها وجه، لكن هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا خرج 3 أيام عرف أنه مقيد بهذه الأيام الثلاثة استقع وعزف عن الدنيا، فهذه مسألة يعني تنظيمية، ما هي شيء، ما هي عبادة. فأرى بارك الله فيك إن كان لك اتجاه لطلب العلم أن طلب العلم أفضل لك، لأن طلب العلم فيه خير، والناس الآن محتاجين إلى علماء أهل السنة راسخين في العلم. وإن كان ما عندك قدرة على تلقي طلب العلم وخرج معهم لأجل أنك تصفي نفسك فهذا لا بأس به، وفيه أناس كثيرون هداهم الله عز وجل على يديه. أين
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هناك يا شيخ ظاهرة انتشرت في القرى.
نعم.
وهي ذهاب بعض الأخوة وبعض الشباب من الدعاة والذهاب بعوام تلك القرى إلى بعض البلاد التي تكثر فيها البدع والانحرافات كباكستان وبنغلاديش وغيرها، بل إنهم تعدوا الآن إلى البرازيل، بل إنهم يذهبون بالنساء وهذا ثابت. وظاهرة هذه الإخوان أنهم لا يهتمون بالتوحيد والعقائد، كما أنهم لا يعرفون لغة هؤلاء القوم الذين يذهبون إليهم، وإذا سألتهم قالوا نذهب نصقل قلوبنا هناك، فما أدري ما الواجب علينا، هل نسكت أم أن نحذر يعني من الذهاب إلى تلك البلدان، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك، إنما يقول نذهب لنصقل قلوبنا هناك، كما أن هناك صفات يدعون الناس إلى حفظها وقد وجدناها مع كثير من أهل البادية، صفات 6 لا أدري من أين أتوا بها، وأولها كلمة لا إله إلا الله، يقولها لا إله إلا الله إخراج الأسباب وإدخال رب الأسباب.
كيف
يقول لا إله إلا الله؟ إخراج الأسباب من القلب وإدخال رب الأسباب في القلب إلى غير ذلك، فالصلاة ذات الخشوع والخضوع وآخرها جعلوه وهو أهم شيء عندهم الخروج في سبيل الله، ويأتون ببعض النصوص يستدلون عليها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم إلى غير ذلك. فما أدري يعني الأشياء التي تبرى بها ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء قد انتشر بكثرة.
نعم.
جزاكم الله خير.
الواقع أن الذهاب إلى البلاد الكافرة للدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الدعاة إلى بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل. لكن هذا يتوقف على أمور: الأمر الأول العلم، بأن يكون لدى الداعي علم، لأن الداعي إذا لم يكن له علم ثم دعا فلا بد أن يرجع إذا أسئلة إذا لم يكن عنده علم، فإنه يتوقف حيران أو يجيب بالخطأ فيحصل بذلك شر وفتنة. ولا بد أيضا أن يكون عنده لسان أي لغة يخاطب بها القوم. ولا بد أن يكون عنده لسان أي لغة ليوصل المعلومات إلى القوم، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإلا كيف يبين لهم ما يدعو إليه وهم لا يعرفون لغته؟ وكيف يجيبهم عن الإشكالات وهو لا يعرف لغتهم؟ هذان أمران لا بد منه: العلم واللسان. ثانيا، ينبغي للداعية أن يبدأ بالأهم في الأهم، فيبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله قال: فليكن أول ما سمعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه الشرائع، فلا بد أن يكون الأساس والأول قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالصلاة، ثم بعد ذلك بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج. هكذا ترتيب الدعوة. أما أن يهمل أو أن تهمل الدعوة للتوحيد فهذا نقص، لا شك أنه نقص. بعض الناس يترى آله أنه إذا دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أولا من لين الجانب والعطف والإحسان وما أشبه ذلك، يظن أن هذا أدعى لقبول الإسلام. لكن هذا وإن كانت وجهة نظر، لكن ما دلت عليه السنة هو الحق، لأنك إذا بدأتهم بهذا قبل كل شيء ظنوا أن هذا هو الأساس، وصاروا لا يهمهم أن ينقصوا في التوحيد أو في الصلاة وما أشبه ذلك إذا أقاموا محاسن الأخلاق والأعمال والآداب. فعلى كل حال، هؤلاء القوم الذي ذكرت موقفنا معهم أن نرشدهم، إلى ما ينبغي أن تكون عليه الدعوة، وأن نشجعهم على الذهاب إلى دعوة الناس بالحق، وألا يكون موقفنا معهم موقف المتفرج، لأنه موقف سلبي، أو موقف الشامس، لأنه موقف عدائي، وهم إخواننا مسلمون يظهر لنا من نيتهم الخير والسعي في إصلاح الخلق. لكن ليس إذا فسدت الطريق نجعل ذلك فسادا للنية والعمل من أصله. فالمؤمن الناصح يشجع على الخير ويوجه إلى الطرق السليمة. ولا شك أن تأثير هؤلاء الأخوة الذين تشير إليهم لا شك أنه كبير، وأن الله فتح على أيديهم من الخير ما لم يفتحه على دعاة آخرين، لأنهم يقابلون الناس باللين واللطف والإحسان والمروءة والخدمة. لكن طريقة تحتاج إلى تعديل في الواقع. لذلك أنا أرى أن يكون موقفنا نحو هؤلاء وغيره ممن يظهر لنا منهم قصد الإصلاح أن يكون موقفنا منهم موقف المصلح المقوم المشجع، لأننا ما علمنا أحد يصبر صبرهم على إيذاء الناس لهم ولا صبرهم على أن السفر إلى بلاد بعيدة أو قريبة ولا صبرهم على تحمل النفقات، ولهذا نسمع أنهم لا يقبلون من أحد شيئا يتبرع به لهم من أجل دعوتهم. كذلك ننصح إخواننا هؤلاء أن لا يسافروا إلى المجتمع الذي يكون في باكستان، لأننا سمعنا عنه شيئا كثيرا لا ينبغي أن يسيروا إليه، وفي من عندهم من أهل الخير كفاية يعتدون بهم ويدلونهم على الخير، وأما السفر إلى هنالك فأخشى أن يكون فيه شيء من البدعة. وأما مسألة الخروج في سبيل الله وجعل هذا من الجهاد فيقال، أما الجهاد الذي هو قتال الأعداء فليس هذا هو الجهاد الذي هو قتال الأعداء، لكنه نوع من الجهاد، لأن طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بما أعطاك من العلم نوع من الجهاد. قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين ليس جهاد قتال، بل لما استؤذن في أن يقتل من يقتل من المنافقين قال قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فتبين بهذا أن جهاده للمنافقين جهاد بالعلم. ولأن الله تعالى جعل التفرغ للعلم قسيم الخروج في الجهاد، قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة ليتفقهوا أي الطائفة الباقية في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عرفت الآن ماذا يكون موقفنا؟ نعم، أن نسألهم التوفيق وأن ندلهم على ما فيه الخير. انتظر حتى يأتيك الدور، انتظر خلي حتى يأتيك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
فضيلة الشيخ اللي أحب أن أطلع على الحقيقة حول جماعة التبليغ، أي جماعة الدعوة، ولم أعرف عن طريق أسلوب هذه الدعوة يعني كثير، ولكني ودي بالحقيقة هل تنصحني بمرافقة هذا الأشخاص أو تمنعني من الخروج معهم كما يخرجون ويتجولون في البلاد وخارجها؟
الدعوة إلى الله عز وجل مأمور بها، قال الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والسير في الدعوة إلى الله في الأرض أمر مطلوب أيضا، لكنني لا أنصح إخواننا في البلاد في بلادنا أن يذهبوا خارج البلاد إلى باكستان أو بنغلاديش أو ما أشبه ذلك، لأنه بلغني أن هناك رؤساء مشتبه في عقيدتهم، والإنسان يجب عليه أن يبتعد عما فيه الاشتباه. أما في داخل المملكة فلا أرى عليهم إلا خيرا. صحيح أن عندهم جهلا وأنهم يحتاجون إلى طلبة علم يخرجون معهم يوجهونهم ويبينون لهم أن الإسلام أوسع مما حصروه في ستة الأوصاف التي عندهم، ويرشدوه، ولست أشدد في التحذير منهم بل ولا أحذر منه، لأن لهم تأثيرا بالغا في هداية الخلق. فكم من إنسان فاسق صار مستقيما على أيديه، وكم من إنسان كافر صار مسلما على أيديه، وهم في الدعوة إلى الله ألين من غيرهم، عندهم لين، عندهم إيثار، عندهم خلق، ولكن عندهم شيء من البدع يمكن أن يقضى عليها. فأما بالنسبة لنصيحة كل شخص على حدة، فالإنسان الذي عنده قدرة على التعلم والتفرغ لطلب العلم ننصحه أن يبقى في طلب العلم وأن لا يخرج معه، لأن طلب العلم أفضل من الذهاب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان ليس بطالب العلم ولا مستعد لطلب العلم وأراد أن يخرج معهم من أجل أن يلين قلبه ويقبل على الله عز وجل فلا حرج.
فضيلة الشيخ، سمعت من بعض طلبة العلم بأن تغيير اللحية بالسواد لا بأس فيه.
قبل سنوات قريبة أو كان هناك كثير من الإخوان يأتي ويتساءل عن الخروج مع جماعة التبليغ، فأكثر ما نسمع من طلبة العلم يحضونهم على العلم وعلى الاتجاه إلى حلقات الذكر وحلقات العلم الموجودة في المدن، وأيضا إلى التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ولكن من سنتين تقريبا حصل هبوط الحقيقة وتلاشي في حلقات العلم في كثير من المدن، بل تكاد تكون معدومة في بعض المدن. فالإخوان في جماعة التبليغ يتساءلون، يقولون نحن الآن أين نذهب إذا ما كان هناك يعني مثلا طالب علم نجتمع إليه أو نتعلم منه، فأين نذهب؟ علما بأنه هم فقط يعني الإخوان في جماعة التبليغ هم الوحيدين فقط الذين يستمرون على نشاطهم وعلى اجتماعاتهم وعلى جهدهم المقل أو المكثر. فنريد يا فضيلة الشيخ حقيقة ولو أنه يعني طال الكلام عن هذا الأمر، ونحن حقيقة يعني معنا مجموعة من الشباب يأتون من مدن تبعد 500-600 كيلو ليحضروا هذا اللقاء، لأنه في المدن التي نعيش فيها ليس هناك حقيقة تعرف يعني ما الذي حصل لأكثر طلبة العلم، ابتعدوا عن الحلقات وابتعدوا. فما حقيقة يا شيخ ما ندري يعني حنا خليهم يواصلون مع جماعة التبليغ أو نبقى مثلا على موقفنا أول نقول اتجهوا إلى العلم، وإذا قلنا لهم اتجهوا إلى العلم يقولون لا نجد من يعلمنا، أو إذا جلسنا عند بعض طلبة العلم بدأ يبدأ ويفسق بعض
الأشرحين
فيقولون أنه يعني ما نجد حقيقة اللي يعيننا على أنفسنا أو على استمرار النشاط إلا هؤلاء الأخوة. فما رأي فضيلتكم خاصة بهذه الأيام التي بدأ فيها الضعف الحقيقي في أكثر المناطق؟
ونسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيد نشاط الشباب فيما فيه الخير لهم وللبلاد. جماعة التبليغ جماعة النشطة وجماعة فيها خير وجماعة لها تأثير، لا يوجد لأي جماعة أخرى، وجماعة تكف شرها عن الناس، لا تتكلم في الناس لا في الحكام ولا في العلماء ولا في الأمراء، وهذا شيء مشهور، بل إنهم يحاولون ترك الجدال عندهم حتى في مسائل العلم، حتى في مسائل العلم، كل هذا للابتعاد عن التنافر. وتأثيرهم واضح، كم من إنسان فاسق صار بواسطتهم عدلا مستقيما، وكم من إنسان كافر دخل في الإسلام من أجلهم وحسن أخلاقهم، لكن ينقصهم العلم يحتاجون إلى طلبة علم يكونون معهم ويبين لهم الحق حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ويخشى من السفر إلى الخارج إلى باكستان أو بنغلاديش أو غيرها مما يخاف عليهم من البدع هناك، على أن بعض الإخوة من أهل القصيم ذهبوا في هذا السنة الاجتماع اللي كان في باكستان أو في بنغلاديش لا أدري، لكنهم ذكروا أن كثيرهم الذي ألقى الخطبة في هذا الجمع الغفير كان من أول ما بدأ من صلاة المغرب إلى 4 ساعات بعد الغروب وهو يقرر التوحيد، ويقولون ولم نسمع عنه ما يدل على مخالفة التوحيد أبدا. ومع ذلك ولما حصل اجتماع بينه وبينه خاص أثنى على أهل العلم في هذه البلاد وقال نحن نتمنى أن يأتينا أحد منكم يبين لنا الخطأ حتى نرجع إليه. فعلى كل حال يحتاجون إلى علم، إلى طلبة علم يكون معهم. فطالب العلم إذا كان معهم سيستفيد من جهتين، الجهة الأولى أنه يعلمهم ويرشدهم ويوجه هذه الفئة التي تدعو الناس بأخلاقها وآدابها وإيثارها، يعلمهم ما يجب عليهم من أمور الشرع. والفائدة الثانية أنه هو بنفسه إذا كان شامخ الرأس لكونه طالب علم فإنه يلين ويعرف التواضع والقيام بالإيثار وما أشبه ذلك. فلمهم مطلقا غلط ومدحهم مطلقا غلط، لكن فيما أعلم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، والنقص الذي عندهم هو مسألة العلم، عندهم جهل. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. نعم.
السلام عليكم. يقول الشيخ هناك بعض طلاب العلم ينهون أن جماعة تبدأ الإخوان أن يجوا السعودية الدعاء، ويقولون لا تبالونهم ولا تفعلونهم إنهم لا عقل لهم ويغلون بهم غلوا عظيما، ما تقول بهم؟ وهل يبالون نذهب معهم ولا؟
أما جماعة التبليغ فأرى أنهم عندهم جهل كثير، تقويمي لهم أن عندهم جهلا كثيرا، وأن بعضهم متعصب لا يمكن أن يتحول عن رأيه، وفيهم مقابل ذلك خير كثير بالنسبة للسلوك والتعبد. وكم هدى الله على أيديهم من ضال، كم من فاسق من أفسق الناس هداه الله على أيديهم، وهذا كثير. وكذلك كم من كافر أسلم على أيديهم، فهم فيهم خير وفيهم شر، لكن يغلب عليهم الجهل. وبعضهم كما قلت لك يعاني حتى لو بينت له الحق فإنه لا يقبل منك. والذين عندنا هنا في المملكة العربية السعودية ما أظن أن في عقيدتهم ما يخدشها، لو سألت أتؤمن بالله ورسوله قال لا، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال نعم، تؤمن بأن أركان الإسلام 5 قال نعم. لكن يؤخذ عليهم كما قلت الجهل، ومن جهلهم أنهم رتبوا 6 صفات لمنهجهم، وهذا الترتيب خطأ. لو أنهم رتبوا لمنهجهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الدين، وذلك ما تضمنه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لو أن هذه الصفات الست وهي الصفات المقولة من القرآن والسنة لكنها قاصرة، لو أنهم تركوها وجعلوا عمدة منهجهم حديث جبريل لكان خيرا لهم وأولا. والمهم أننا لا ننهى عنها، لكن نرى أنه ينبغي لطلاب العلم أن يخرجوا معهم من أجل تقويمهم وتعديلهم، لأنهم يؤثرون على الناس تأثيرا لم ما علمنا أحدا أثر مثل أثرهم في هداية الفاسق والكافر، لأن عندهم رقة ولين في الدعوة. وأما لو جاء الإنسان يقول ماذا ترون، هل أخرج معهم أو أبقى أطلب العلم؟ قلنا له ابقى أطلب العلم، ولا يسد أنك خروج معهم عن طلب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس يكون على جماعة الدعوة والتبليغ، هل تنصح الناس بعامة الناس أن يذهبوا معهم؟ وإذا هنا خطأ ودنا لو تبينون هذه الناس.
جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم، وأنا ما رأيت عن من أحد منهم شيئا أستطيع أن أحذر منه، ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه، لأن طلب العلم أفضل من العبادة. والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قليل العلم، بمعنى أنهم لا يحرصون كثيرا على طلب العلم، ولكن عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة الخير والإثار وغير ذلك، وكم من أناس اهتدوا على أيديهم، ففي سعيهم بركة. ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئا محذورا نصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإن لم يمتثلوا تركوا.
الشيخ أريد أن أسأل عن جماعة التبليغ في ثلاث نقاط ما تكرمتم فيها. تعلمون أن جماعة التبليغ شيخ نشأت في بيئة يعني بعيدة عن العلم الشرعي وقلة العلماء علماء السنة كما هي عندنا ولله الحمد، ولكن هناك ثلاث نقاط أريد أن أسأل فضيلتكم عنها. هذه الجماعة شيخ لها أصول يعني أسست عليها، وهي أربعة أصول
صوفية. ستة
لا، الأصول أسست عليها غير الأصول الستة وما إلى ذلك من البدع والشرك.
بينها لنا عشان يقول الجواب ما بين السؤال.
ثم
بين الأصول أربعة أو ستة
يعني الأصول.
أنا ما أستطيع أن أجيب إلا عن شيء معين.
طرق يا
شيخ. ما هي طرق؟
طرق صوفية أربعة.
ما هي؟
طريقة السفرودية والنقاش بندية و
قادرية. طيب ألم تعلم أن هذه الطرق من كانوا عندنا في المملكة لا يدري عنها شيء؟
أنا ما أسأل الشيخ عن هذه الجماعة بشكل عام.
نعم.
ثم أن هناك أصول الستة التي
الصفات
الستة التي هي أصل منهجهم في الدعوة. نعم. وفي إقامة الحلق وحلق الذكر وما إلى ذلك.
نعم.
كذلك الكتاب الذي يعتمدون عليه خصوصا خارج المملكة والجزيرة، كتاب تبليغ النصاب.
نعم.
وفيه من البدع والشركيات التي ذكرها العلم.
نعم.
كذلك هناك في معرض كلام سابق لكم عنه الشيخ قلتم بأن أنه من قصهم العلم، فإذا كان العلم من قصهم فإن أساس الدعوة وقبول العمل كما هو أساس قبول العبادة معدوم.
نعم.
كذلك الشيخ في من يخرج معه قلتم بأنه لا ينبغي أن يخرج إلا طالب علم يصحح ويتعلم ويعلم.
نعم.
هذه الجماعة يخرجون معهم أناس ليس عندهم العلم شيء، وقد يواجهون من البدع والشرك والشبه، خصوصا أنهم يدعون الكفار. أريد أن تعليق على هذه النقاط.
الله بارك فيكم. كما أنا نظري لهذه الفئة أن الذين في خارج البلاد ما أدري عنها، وإن كان نسمع من بعض الأخوة الذين ذهبوا من طلاب العلم وسمعوا خطبهم يقولون ما رأينا شيئا، بل هم يقولون نحن نحملكم أيها السعوديون المسؤولية أن تدلون على ما يوافق الشرع. حدثني عن ذلك ثقتان من أهل بريدة ذهبوا واستمعوا إلى خطبه. لكن مع ذلك أنا نصيحتي أن لا يذهب أحد من إخواننا في المملكة إلى تلك البلاد، لأن مع قلة علمهم وفصاحة أولئك قد ينخدعون. قد ينخدعون. فلذلك أرى أن تكون الدعوة هنا وأن يتلقوا وصول دعوتهم من العلماء عندنا العلماء المحققين، لأننا رأينا لهم تأثيرا بالغا. الحق يجب أن يقال والباطل يجب أن يقال ويبين بطلانه. رأينا لهم تأثيرا بالغا. كم من فاسق هداه الله على أيديه، بل كم من كافر اهتدى إلى الإسلام على أيديه، لأن دعوته مبنية على السماحة والإيثار وطلاقة الوجه، وهذا من أساس الدعوة. لكن كون يقول مثلا لا تأخذ إلا بهذه الصفات دون ما سواها، لا شك أن هذا من أكبر الأخطاء. فإذا قال نحن نؤمن بهذه الصفات دون غيرها، قلنا هذا خطأ عظيم، وهذه الصفات ما هي إلا شعرة في جلد الثوب. وأما إذا قال لا نحن نقول هذه الصفات ولكن غيرها أيضا نقر، نقول يجب أن تضيف إليها ما جاءت في كتاب السنة. ولهذا أتمنى أن يكون أساس دعوتهم مبنيا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلو أن أحد من أهل العلم أسس قواعد تضاد الصفات السبع التي يقولون لكان في هذا خير.
يا شيخ أحسن الله عليك، ما قول فضيلتكم في جماعة التبليغ والخروج معه؟
من هو جماعة التبليغ؟ يقول ما الخروج مع جماعة التبليغ، ما رأيك فيهم وما الخروج معهم؟ وش جماعة التبليغ؟ التبليغ
أهل الدعوة.
ها؟ أهل الدعوة كلنا أهل دعوة. أنا إن شاء الله صاحب دعوة. مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين. يصلون ولا ما يصلون؟ فيسبحون ولا ما يسبحون؟ ما تدري يسبحون ولا لا؟ لا يسبحون وأكثر من غيرهم. يزكون؟ نعم. يحجون؟ طيب هؤلاء في الواقع اللي أعطاه الله تعالى رغبة في العلم وتحصيلا في العلم، الأفضل أن لا يخرج معه، لأنه يضيع أوقات كثيرة ما فيها طلب العلم، والقوم يبلغ يكثر عليهم عندهم الجهل، والإنسان اللي ماله الشغل ويخشى أنه بقي في البلد ساح وضاع مع ضائعين فليخرج معهم، لا سيما الذي في بلاد السعودية. أما الخارج فيقال عنهم ما لا يرضى. يخرج معهم. وكم من إنسان فاسق خرج معهم فصار من المستقيمين، بل إن الله هدى على أيديهم أناس كفر. فالتشنيع عليهم غلط، والحث على مصاحبتهم غلط، بل يقال إن شأنهم من الأمور المباحة التي إن اشتغل الإنسان بالعلم فهو أفضل، وإن كان إذا بقي تفرغ ضاع وقته عليه فلا بأس أن يصحبهم، لأنهم ما نعلم عنهم إلا خير. بقي أن يقال إنهم يقننون الخروج 3 أيام و40 يوم و4 أشهر، وقد سألناهم عن هذا ليش، قالوا إن المقصود بهذا هو تمرين الإنسان في هذه المدة على العبادة. فأنت إن كان عندك رغبة في العلم وتحصيل في العلم فجلس واطلب العلم أفضل. حتى ما في بدعة مشكلة، ما أشكل ما عندهم، وهذا ما أعلم اللي عندنا إحنا في السعودية، ما عدا الباقون ما أدري. نعم لا 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 أبدا، أنا أرى أن اللي عندنا لا يخرجون الباكستان ولا غير باكستان في الاجتماعات. نعم قطر أو غيره يبقون هنا في بلادهم، يأتون للقرى ويدعونهم للخير ويحسنهم عليه. لا لا لا، أنا ما ارتباطهم، ما أرى ارتباط على أن اللي هناك راح ناس من الجماعة من القصيم وحضروا جلساتهم وأثنوا عليهم، لكن تعرف أن الناس في شيء من كثير من الأمور بين قادح ومادح. اليمين اليسار واليمين.
تكلمتم في الدرس الماضي عن جماعة التبليغ، سمع أحد الإخوان هذا الكلام فقال لو خرج الشيخ لكان له رأي آخر، فما رأيكم في هذا الكلام؟
وش الرأي الآخر؟
يقول ما الشيخ ما قد خرج قبل هذه المرة.
إيه لكن ما هو الرأي الآخر الذي يظن أن أقوله؟
والله يا شيخ ما نعلم ما
أحسن. كل حال ما لنا إلا ما أظهر لنا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم يساق.
ما رأيك في
جماعة التبليغ؟ إيش؟ إيه ما بقى عشان تقال اصبر
شيخ، هل كبار العلماء
ليش ما تقرب شيخ؟ اسأل غيثة.
نعم. ما رأيك في جماعة التبليغ والذهاب معهم كمبتدي لوجود بعض الأخطاء؟ أبك الله.
طيب هل لهذه الجماعة تأثير في هداية الناس؟
هداية الناس؟
إيه؟ اسمع ما أسألك هل عندها بدعة ولا لا، أسألك هل لها تأثير في هداية الناس أو لا؟
لا.
ها؟ لا، هذا تكذيب بالواقع، كلامك هذا تكذيب بالواقع، والواقع أن لها تأثيرا عظيما في هداية الناس. كم من فاسق صار مستقيم، وكم من كافر أسلم، هذا شيء ما ينكر أحد إلا من اتخذ منهم موقفا معينا، فإن الحسنات تكون سيئات، وهذا معروف كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المسار. حدثني من أثق به عن شخص لا أثق به إلا في هذه القضية، كان له ابن أخت فاسقا فاجرا، ما من معصية ذكرت إلا سكرها، مظلم الوجه سيء الملكة. يقول في يوم من الأيام فقدنا هذا الرجل، بقي 15 يوم أو أكثر أو أقل يعني حوالي هذا، فقلنا لعل الله أتى بسائق مجنون ودعسه الله، لأنه يقول عندما يموت يقول بعد مدة وفي ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر رجل يقع على الباب، أن يقول من الخال من هذا ابن أختي، يقع على الباب سلام عليكم، والرجل هذا الله لا يبلعنا وش هم طوع اللي جانا في الوقت والناس نمين، سلام عليكم سلام عليكم، شفتهم لازم تدخل لعل الباب لم ينفتح، فقام فتح الباب وإذا بالرجل البهي المنور وجهه الملتحي، وش أنت؟ كان أنا ابن أختك يعني ولا عاده ومهو رح وراك بس ما انتبه ما انتبه لدخل، كان أنا ابن أختك تبع ابنك الآن حجر البيت وغرف البيت وحمامات البيت وأنواع الفرش في البيت، فهذا واضح يعرف. المهم أنه قال ادخل ودخل وقال له وش اللي زلبك؟ عبارة عامية ورجال مهم، وش اللي زلبك؟ زين صرف في الحال هذا. يا والله الحقيقة أني ما عرفت الدنيا ولا أني مخلوق إلا بعد ما حصل. وش اللي حصل؟ قال جاءنا أخوة منا جماعة التبليغ واتصلوا بي وقالوا اقصوا معنا بالمسجد، اسمع الذكر واسمع القرآن. يقول ففعلت. ثم قالوا لي اذهب للحمام وتغسل تنشر. يقول فعلت. قالوا عاد اخرج معنا. يقول فخرج تسبيح قراءة قرآن وصلاة وإيثار وخدمة. تعجب، احنا في هل هذا عالم آخر غير عالمنا؟ يقول فمشيت معهم وسبحان الله عرفت الآن أنني في الدنيا، استنار قلبي وهدني الله سبحان الله. وقصص كثيرة من هذا النوع أو قريب منه فلهم تأثير بالغ. لكن هم فيهم مسألة، المسألة الأولى الجهل، المسألة الأولى الجهل، ما عندهم علم. قد يكون في أفراد منهم علم لكن غالبهم ما عندهم. الثاني ما يذكر من البدع في القوم الذين خارج البلاد السعودية على أن هذا غير مسلم، لأنه في أناس من أهل القصيم ذهبوا إلى الأمكنة ذيك ويقولون والله ما رأينا شيء، بل كان الرجل يأتي منهم له 90 سنة ويخطب. يقول جاء رجل له 90 سنة وصلى المغرب وخطب إلى العشاء، وبعد صلاة العشاء خطب إلى قريب 3 الليل وهو كبير السن، وكل كلامه ما فيه ما ينتقد. ولما انتهى جينا وسلمنا عليه ولما عرفنا من السعودية جلس وقال الحقيقة نحن ما نريد إلا الحق، والواجب عليكم أنتم يا علماء السعودية إذا سمعتم عنا أي شيء بلغونا. فالحاصل أن الجماعة لا شك لهم كثيرا بالغا في إصلاح القلوب واتجاهها، لكنهم يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى علم. نعم لا بس تعداف بعده. بعده
نسب إليكم أحد الأشخاص أنكم تؤيدون جماعة التبليغ، ما قولكم في هذا؟
نعم كيف نؤيدهم؟ شنو نقول؟
مشكلة ومشي معهم.
نعم أنا أقول جائز، وقد يتعين على طالب العلم الذي إذا خرج معهم أرشدهم للحق. الجماعة ليسوا يفعلون منكرات ظاهرة، لكن صحيح عندهم قصور ويحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم. وإلا فمن عرف حالهم وعرف إيثارهم وأخلاقهم وآثارهم يقول هذه جماعة لا يوجد لها نظير. يعني هم الآن أسلم على أيديهم كثير من الناس وصلح على أيديهم كثير من الفساق، وهذا أمر لا ينكر، وفيه من الإيثار واللطافة وحسن الخلق ما لا يوجد في غيرهم، لكن عندهم جهل لا شك. فإذا خرج إنسان معهم ليرشدهم ويقول يا أخوان هذا مثلا بدعة، هذا لم تأتي بالسنة، نعم فهذا خير. أنا أحب أن طلبة العلم يأتون بهم ويرشدونهم أو يخرجون معهم ويرشدونهم. أما أن نبقى نتلاعن فيما بيننا ونبدع أو نكفر أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، غلط. ولا مجال لذكر الوقائع التي وقعت من تأثير هؤلاء في فساق وكفار وملحدين. لكن لو كان شاب قال هل الأفضل أخرج معهم أو أطلب العلم؟ قلنا الأفضل تطلب العلم لا شك، لأنهم هم ليس عندهم زيادة علم، أكثر ما عندهم النظر في الأخلاق والفضائل وما أشبهها، وهم كثير منهم لا يميز بين الصحيح والضعيف. نعم.
عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ يعني وحركتهم في المجتمع.
وش في جماعة التبليغ؟
هذا أنا أطرق عليهم من الأخوان يا شيخ.
وش من الأخوان؟
هذا يا شيخ والله ما أدري شو أشرح لك، لكن
أني أشرح لي عشان أجيب عليك.
هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل
سنة رسول الله.
سنة رسول الله، بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنة يا شيخ، فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، من جبتوا نظرية الخروج هذه؟ هذه ما وردت عن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس
منه فهو رد.
تمام.
يعني يقول هذه بدعة، كيف أنت يعني جبتها من عندي؟ وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة.
قالوا ناس متوقفين عشان تقول.
وناس
طرفان وسط.
إيه شيخ. وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ.
نعم.
ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعة، أنت مجموعة زيارة للمنطقة
الفلانية
وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية،
ترتيب يعني.
ترتيب يا شيخ. نعم. ويروحون يعني يزورون.
أما المشي لدعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوه، هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء. اصبر يا رجال، نأخذ شوي شوي، أنت أعطيتني إياها شوي شوي. هذه السيف في الدعوة. وأما ترتيبها بثلاثة أيام أو بأربعين يوم أو بستة أشهر أو ما أشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول إن هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ عجب. طيب، هل الرسول خطب الميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلا، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لغيرها. فهم يقولون نحن نقول أخرج 3 أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاه كل يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم في جهة واحدة أو كونهم يتطرقون أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو 2 أو 5، فتوزيعهم على الجهات ما ليس فيه بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس، فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره، لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديه، وكم من فاسق اعتدل، بل كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس، من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عنهم الصور، فهم لهم تأثير ولا شك في تأثيرهم. وهناك قصص عجيبة أخبرنا عنها، حدثني من أثق به، وتوثيق الثقة مقبول عند علماء الحديث. يقول إن رجلا كان له ابن أخت من أفسق عباد الله وأقبحهم منظرا، سكر وبلاوي وعدم صلاة، وإذا رأيت وجهه كرهته. فغاب يوما من الأيام مدة شهر، نصف شهر أو أقل أو أكثر، المهم مدة. يقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه أحدا من هالأجانب، دعسه وتركه. شوف إلى الحد. يقول فبينما نحن كذلك إذا بالرجل يقرأ الباب بعد الظهر. نقول هذا وكنت، يقول خاله وكنت في مكتبتي، فقلت في نفسي من هذا الغشيم الذي يأتي بعد الظهر، الناس ما بين مقيم قائل ومتغدي، وش هذا؟ أدخل. قلت له أدخل، وإذا الباب مغلق فلم يستطع أن يدخل، فجعل يقرأ الباب وأقول أدخل، فيقول الباب مغلق. يقول فقمت فتحت الباب، وإذا هذا الرجل النجر الوجه الملتحم الذي أحب، يعني أحببته. قلت وش أنت؟ وليش تجي يا أخي وقت هذا؟ ولو جيت وقت مناسب نجلس نحن وإياك. قال أنا ابن أختك، أنا ابن أختك فلان ابن فلان. فقلت له كذبت، كذبت ابن أختي حليق ما في وجهه مكفهر ما تحب العين أن تراه، ما تدري. فأنكرت. فقال لي بل أنا ابن أختي، وإذا شئت أن أعد عليك بيتك الآن حجرة حجرة، عددت عليك. إذا دخلت رحت من اليمين للحجرة الفلانية، ومن يسار الحجرة الفلانية، ومن أمام المكان الفلاني. والله هذا. فقلت أنت هو؟ قال نعم. قلت ادخل. وش اللي قلبك من هذا الحال إلى هذا الحال؟ والرجل هذا الخال فيه يعني شيء من العنف، وش اللي جلبك من هالحال إلى هالحال؟ فقال إنه أتاني الإخوان وأمسكوني برفق وقالوا إلى المسجد. فقلت ما أنا والمسجد ما عمري طبيت. قالوا يبقى كنت ما عمري طبيت، الله غفور رحيم. هي مش معنى. يقول فلما دنوني من المسجد قالوا ادخل الحمام واغتسل، اغتسل ما دمت على حالك الأولى أنت كافر، والكافر إذا أسلم لا بد يغتسل، يطهر ظاهره وباطنه. يقول فاغتسلت، ويقول ألان الله قلبي لهم ولا كان. يقول دخلت المسجد وصليت، وهم جعلوا يدعون لي بالثبات، رافعين أيديهم يبتهلون إلى الله، وقالوا اخرج معنا. فوالله يا خالي ما ذقت لذة الدنيا إلا بها، وكأني بعثت الآن، والحمد لله الذي هدانا لها. شوف هذا كيف التأثير. ونقرا أخرى. نعم القول لأجل أن نقول الحق الذي بيننا وبين الله، القول عندهم جهل عظيم، أكثرهم جاهل مكر، ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ولا الكلام فيه، عندهم هذا المسلك نمشي عليه، تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن وصلاة ودعوة للخير. لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما يتكلمون فيه، هذا وجه النقص فيه. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوهم ودرسوهم وعلموهم ما يجب في العقائد لكان فيهم خير كثير، لكن هم من هذا الباب صار فيه النقص، وصار بعض المشايخ ينتقدهم من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسنهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا: أنتم جزاكم الله خيرا، نيتكم طيبة، قلوبكم طيبة، أخلاق، إيثار إلى غير ذلك من المحاسن، ونشكركم على هذا، لكن نريد أن نتكلم معكم في العقيدة وفي الأقوال الراجحة أن يقال الفقهاء في المسائل العملية، نعم، فانتجبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمهم. لو حصل هذا حصل خير كثير، لكن مع الأسف أن بعض الناس ينفر منهم تنفيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق. نعم.
يقول السائل: يعاني في كثير من المناطق من مواجهة الشباب الملتزم بعضهم لبعض، فهذا يسب هذا ويتبرأ منه ولا تنص الشيء، يريد من قبولتكم النصيحة لنا، فما هو رأيك في تعدد الجماعات في وقتنا الحاضر؟ كما أن الجماعة التبليغ أثر كبير في الدعوة إلى الله، وهل تنصحنا أو ترى أنه لا حرج في المشاركة والخروج معهم إلى الداخل والخارج؟
لا شك أن هذا الذي حدث للأخوة أو للشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوة والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم، لا شك أنه محزن ومؤسف، وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة. ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء، يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيننا عواقبه الوخيمة، والواجب علينا أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة، وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة. فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف، ضعف الأمة الإسلامية. والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة، حان وقت صلاة العصر. فماذا تفهمون بارك الله فيكم؟ هل تفهمون أن نبقى لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، أو تفهمون من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى المبادرة حتى لا يحين وقت صلاة العصر إلا وهم في بني قريظة؟ طيب، الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب. لكن مع ذلك اختلف الصحابة، فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلينا أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإسراء إلى الخروج. نعم، وإذا حان الوقت صليناها في أي مكان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منه ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب علينا أن لا نتفرق وأن نكون أمة واحدة. وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبريغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق، فهذا خطره عظيم. والأمل الذي نؤمله من هذه الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشى إذا علمنا أن هذه الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يغلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. والطريق أو الحل لهذه المشكلة أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق. كيف ذلك؟ أنا أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فهل نحن في الواقع مختلفون؟
لا.
نعم، لا، كلنا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل. إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعا، وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل. فأنا أحمدك وأثني عليك لأنك تجرأت على مخالفتي وأنا أخوك وصاحبك، لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك. فالواجب علي أن لا يكون في نفسي عليك شيء، بل أن أحمدك على ما ذهبت إليه، وأنت كذلك. ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن أخذ بقولي. ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد، أن نجعله ليس خلافا بل وفاقا، حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه المعالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيان القوم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا، حتى نكون متحدين ومؤتلفين. لقد جرى مسألة قد تكون غريبة عندكم، جرت على يدي ويدي بعض الإخوة ونحن في منى في سنة من السنين، جيء بطائفتين، كل طائفة يعني تتكون من ثلاثة رجال أو أربعة، كل واحدة تقول للأخرى إنها كافرة ملعونة، وهم حجاج. وش الخبر؟ الخبر قال إن هذا، قالت إحدى الطائفتين هذه الطائفة إذا قامت تصلي تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة. وش السنة عندكم؟ قال السنة عندنا أن نرسل اليدين هكذا، نخليها على الفخذين. والأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى هذا كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا جدا، ولكن بجهود الأخوان وبيان ما يجب أن تكون الأمة الإسلامية عليه من الاختلاف ذهبوا، وكل واحد منهم راض عن الآخر. فأنت انظر كيف لعب الشيطان بهم. هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كفر بعضهم بعضا بسببها، وش حكمها في الإسلام؟ سنة، سنة من السنة، ليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن قبض أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. واضح يا جماعة؟ فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن نمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة، أن نمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج. أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره، فإن النجاح سيكون بعيدا. نعم.